أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، أما بعد، فهذا لقاؤنا 57 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: تنبيه. قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر، وهو كذلك لا يشترط أن يستحضر نية القصر أو أن يذكرها، لكن يشترط ألا يأتي بما ينافيها، ألا يأتي بما ينافيها. ومعنى ألا يأتي بما ينافيها أنها موجودة حكما، وإن لم تكن موجودة ذكرا واستحضارا. ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أتم، هو أحرم في بداية الصلاة قاصرا على أن يصلي ركعتين، ثم حصل له في أثناء الصلاة تردد هل يقصر أو يتم، فهذا نوع من الشك، نوع من الشك. في هذه الحالة أتم، أو شك في أنه نوى القصر أم لا، يعني هل في بداية الصلاة نوى القصر أو لم ينوي، في هذه الحالة أتم. وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام، يعني حتى ولو تذكر بعدما تردد، تذكر مباشرة أنه كان نوى القصر أيضا يتم. لماذا؟ لأنه بهذا التردد حصل جزء من صلاته فيه شك. وكل هذا يدخل تحت قاعدة الرخص لا تناط بالشك، لا تناط بالشك، يعني لا بد من أن يكون فاعل الرخصة على يقين من فعلها حتى يترخص بهذه الرخصة. قال: ولو قام إمامه لثالثة فشك، أي المأموم، هل هو متم أو ساه. الإمام قام إلى الركعة الثالثة، هنا حصل للمأموم شك، هل الإمام قام ناسيا أو الإمام لا يقصر وإنما يتم. في هذه الحالة حصل إيه؟ حصل شك أيضا عند الإمام، عند المأموم. أتم، يبقى إذن وجب على المأموم أن يتم، وإن بان أنه ساه، حتى لو بان بعد ذلك أن الإمام كان ساهيا، لأيضا لحصول الشك. ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة بطلت صلاته. لو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام، في هذه الحالة صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه زاد ركعة أو ركنا في الصلاة عمدا. أما إن كان هناك موجب للإتمام كمثل مثلا نيته نوى الإتمام أو نوى الإقامة، في هذه الحالة صلاته لم تبطل. أو سهوى، لو قام القاصر لثالثة سهوى ثم تذكر عاد وجوبا وسجد له ندبا وسلم، يبقى إذا قام إلى ثالثة، إن قام ناسيا ثم تذكر نقول له اجلس مباشرة، فإن قام متعمدا ولم يكن هناك موجب للزيادة في هذه الحالة تبطل صلاته. كان لها موجب كلو نوى الإقامة أو نوى الإتمام، في هذه الحالة يكمل صلاته تامة. فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا ثم قام ناويا الإتمام. إنسان كان يصلي صلاة الظهر ركعتين قاصرة ثم قام ناسيا فكان في القيام للثالثة وهو ناسي، في هذه الحالة يجب عليه أن يقعد، فقال أنوي الإتمام أتم. نقول له أيضا يجب عليك أن تقعد، تقعد القعود للتشهد وهناك تنوي الإتمام، هناك تنوي الإتمام. والشرط الخامس ألا يأتم بمقيم، ألا يأتم بمقيم ولا بمتم، ولا بمتم يعني لا يأتم بإنسان مقيم من أهل البلد، ولا يأتم بإنسان مسافر مثله يصلي أربعا ولا يصلي ركعتين. لعل مثلا هناك مسافر يصلي أربعا لا يريد أن يترخص، أو يصلي أربعا لأنه لا تجوز له رخصة القصر لأنه عاص بسفره مثلا، كالذي خرج آبقا من سيده، أو كالمرأة التي نشزت من زوجها. ففي هذه الحالة لا يأتم بمقيم ولا يأتم بمتم، أو بمن جهل سفره، أو بمن جهل سفره لا يعرف إن كان متما وإن كان إيه وإن كان غير متم، ولا يعرف إن كان مقيما ولا إن كان مسافرا. فإن اقتدى به بمن جهل سفره أو بالمقيم أو بالمتم، إن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام. طالما أن صلاة المأموم وصلاة الإمام التقيا في نقطة، التقيا في نقطة والإمام ممن يتم، يبقى وجب على المأموم أن يتم أيضا. ما معنى لزمه الإتمام في الصورتين اللتين ذكرهما؟ قال كأن أدركه في آخر صلاة. قال أنا لم أدركه، يعني لم أقعد معه مثلا جلوس التشهد، وإنما أدركت آخر الصلاة، قلت الله أكبر، وهو قال السلام عليكم ورحمة الله. فمعنى هذا أنه لم ترتبط صلاته بصلاة إمامه، مع هذا نقول له يلزمك الإتمام، سيقوم يصلي الآن يصلي ركعتين. الصورة الثانية أو أحدث هو عقب اقتدائه، دخل ليصلي وراء الإمام فمكث برهة ثم أحدث فخرج من الصلاة، هذا إذا عاد ليعيد هذه الصلاة يصليها أربعة، طالما أن الإمام الذي كان أتم به يصلي أربعا لأنه مقيم أو لأنه متم. قال لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، تلك السنة. يبقى إذن حتى لو صلى وراء إمام يصلي الصبح، يعني يثق أنه سيصلي ركعتين وهو يصلي العصر، يعني يعلم أن الإمام سيسلم من ركعتين، أيضا يكمل أربع ركعات، يتم صلاته. يبقى هنا الضابط متى أتم بمن يتم لزمه الإتمام، وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة أو صلاها إماما. لأنه في هذه الصور الثلاث لا يلزمه الإتمام، إنسان صلى صلاة مقصورة ثم أعادها خلف من يصلي مقصور، يصلي مقصور. إنسان صلى إماما صلاة قصر وفسدت صلاته، له أن يعيدها مرة ثانية مقصورة أيضا. لكن بشرط إن صلاها أولا مقصورة، لكن إن صلاها إتماما يتم، وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة. وهو ربما مثلا فسدت صلاته وهو يصليها ركعتين قصرا، فلما أراد أن يعيدها صلاها وراء من يتم، هنا يلزمه الإتمام. قال: وهذا هو الظاهر، وإن لم أرى من تعرض له. أن هذه المسألة مذكورة لكن الخطيب لم يطلع عليه. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا، اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا لزمه الإتمام. بان أنه مقيم لا عبرة بظنه، ولذلك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن، كان يظن أن هذا مسافر فبان أنه مقيم، إذن يتم. طيب، قال: فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا، مقيما ثم محدثا لزمه الإتمام. يعني هذا الإمام مقيم وبلغني أنه مقيم، ثم بان بعد ذلك أنه كان محدثا، يعني صلاته لا عبرة بها، فهل يلزمني عند ذلك الإتمام أو يمكن أن أعيد صلاتي قصرا؟ لا، يلزم للإتمام. ليه؟ لأني أول ما وصل إلى ذهني أن هذا الإمام مقيم، فلزمني الإتمام ولا عبرة بما بلغني بعد ذلك أنه محدث، أنه تبين موجب الإتمام أولا. أما لو بان محدثا ثم مقيما، أو بانا معا، بان إنه مقيم وبان إنه محدث مع بعضهما، وصلني العلم بهما في وقت واحد، في هذه الحالة لا يلزمه الإتمام، لا يلزمه الإتمام، يعني له أن يقصر. لماذا؟ لأن صلاته وراء إمامه لا عبرة بها وقد بلغه ذلك، فلا يلزمه غير القصر. قال: إذ لا قدوة في الحقيقة، يعني في حالة أنه إيه؟ أنه محدث، وفي الظاهر ظنه مسافرا، وفي الظاهر ظنه مسافرا، يبقى في الحقيقة ما فيش قدوة، وفي الظاهر ظنه مسافرا، فنثبت على الحقيقة ويلغى الظن البين خطأه. ولو استخلف قاصر لحدث، إنسان يقصر الصلاة، فاستخلف إنسانا ممن وراءه في الصلاة لأنه أحدث، إمام يصلي قصرا ثم عرض له حدث، يعمل إيه الإمام؟ يستخلف واحد من وراءه، تمام؟ لحدث أو غيره متما. بان الإنسان الذي أخذه وأقامه مقامه إماما، بان أنه متم، في هذه الحالة أتم المقتدون به، على الرغم من أن نيتهم من البداية الصلاة وراء هذا الإمام الذي إيه؟ الذي يقصر، لكن الإمام استخلف إنسانا آخر يتم. إذن فتحققت الإيه؟ الضابط الأولان، من ائتم بمتم ولو في جزء من صلاته لزمه الإتمام. كالإمام إن عاد واقتدى به، كذلك الإمام يروح يتوضأ ويرجع تاني يقف وراء هذا الإنسان، فيلزمه الإيه؟ يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه ساعة إذن سيكون قاصرا ائتم بمقيم أو بمتم، فعليه أن يتم مثل إمام. ولو لزم الإتمام مقتديا، ولو لزم الإتمام مقتديا فسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم، لأنها صلاة وجب عليه إتمامها. إنسان لزمه الإتمام، تمام، لزمه الإتمام مقتديا وفسدت صلاته، إذا أراد أن يعيد الصلاة يعيدها مقصورة ولا يعيدها تامة؟ يعيدها تام، أو صلاة إمامه، حتى لو فرضنا أن صلاة الإمام هي التي فسدت ها لكنه تم بمتم فيلزمه الإتمام، أو بان إمامه محدثا يعني بطلت صلاة الإمام بأية وسيلة مثلا، في هذه الحالة يلزم المأموم أن يتم. لماذا؟ لأنه في البداية لازمه الإتمام، فلما فسدت الصلاة التي لزمه فيها الإتمام وأراد أن يعيدها يعيدها على صفة ما لزمه أولا وهو الإتمام. وما ذكر لا يدفعه، مسألة أن صلاته فسدت أو صلاة إمامه فسدت أو بان إمامه محدثا، في كل هذه الأحوال يتم. ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام. الإمام بان له أنه محدث، هل كان يلزمه الإتمام؟ لا، هو إنسان دخل يصلي إماما قصرا ركعتين فبان أنه محدث، ماذا يفعل بعد هذا؟ يعيدها قصرا. كذلك المنفرد، المنفرد لو بان له أنه محدث في هذه الصلاة وأراد أن يعيدها يعيدها إيه؟ قصرا. طالما أنه لم يلزمه الإتمام فإيه؟ فالحدث كعدمه. ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام، لم يلزمه الإتمام إنما يصلي قصرا. طب لماذا يصلي قصرا؟ لأن الصلاة الأولى كالعدم، كالعدم، فيصلي ركعتين مكانها. ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر، لو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع، لأنه إذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام، فإذا بانت صلاته فاسدة وأراد أن يعيد يعيد أيضا على الإيه؟ على الإتمام كما في المجموع. ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة، يعني إنسان فقد الماء والتراب ثم دخل في الصلاة بنية الإتمام أن يصليها أربعة، بعد هذا قدر على الطهارة هو مطالب بإيه؟ بإعادة الصلاة، فهل يعيدها تامة لأنه صلى الأولى تامة وهذه إعادة للأولى، أو يعيدها قصرا لأن الأولى لا عبرة بها وإنما كانت لحرمة الوقت فقط؟ قال المتولي وغيره قصرا، لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة، ليست صلاة، ولذلك لا تجزئه عن صلاته إلا أنها كانت فقط لحرمة الوقت. قال الأزرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، إن هي ليست بحقيقة صلاة، فسر كلامهم بأنهم يقصدوا ليست صلاة شرعية يعني لا تجزئ، لا تسقط الصلاة. قال والمذهب خلافه، المذهب خلافه أنها صلاة شرعية، بدليل أنك إذا أحدثت فيها تخرج، تمام، وبدليل أنك إن كنت قادرا على ستر العورة ولم تسترها بطلت صلاتك، لم تجزئ عنك، وهكذا، فهي صلاة إيه؟ شرعية. قال وهذا هو الظاهر، وهذا هو الإيه؟ الظاهر، تمام. يبقى هي صلاة شرعية، يبقى إذن صلاها على الإتمام، فإذا أعادها يعيدها على الإيه؟ على الإتمام. وهذا هو الظاهر يعني يتم ولا يقصر. وكذا يقال في من صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعاده، إنسان صلى صلاة قصر، تمام، في موضع يغلب فيه وجود الماء، فقد الماء فيه نادر، هذا يصلي ويعيد الصلاة مرة ثانية، يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة مرة ثانية، فلم يصلي قصرا وإنما صلى إتماما، إذا أعاد يعيدها تامة، إذا أعاد يعيدها تامة. يبقى كل صلاة لزمته تامة في الإعادة يلزمه أن يأتي بها أيضا تام. ممكن نضبط هذه الصور كلها بهذه المسألة. من لزمته الصلاة تامة وفسدت تمام ففي إعادتها يلزمه الإتمام. ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر. اقتدى بمسافر وشك في نية القصر، يعني شك هل إمامه متم أو إيه أو قاصر، فجزم هو بنية القصر. يعني الإمام هو الذي شك في نية القصر، والمسافر الذي وراءه جزم هو بنية القصر، قال جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا. يعني الآن إنسان مسافر له قصر الصلاة، وجد إنسانا آخر يصلي فتردد هل هو مسافر أو غير مسافر، فدخل في الصلاة وراءه بنية القصر، ثم بان أن الإمام كان مسافرا، في هذه الحالة صلاة صحيحة يقصر. تمام؟ لأن الظاهر من حال المسافر القصر، يعلم بأن هذا الشخص مسافر ولا يعلم إن كان نوى القصر أو نوى الإتمام، لكن في النهاية بان أنه إيه؟ أنه قاصر، ففي هذه الحالة يقصر معه. فإن بان أنه متم لزمه الإتمام، فإن بان أنه متم لزمه الإيه؟ الإتمام. طيب هاتان حالتان لهما حالة عقلية ثالثة، إن بان أنه قاصر يقصر، وإن بان أنه متم يتم. طب إن لم يبن له شيء يتم، يتم للاحتياط للعبادة. إن لم يظهر له هذا الإمام صلى ومضى ولم ينتبه، هل كان صلى قبل ما يدخل معه ثلاث ركعات أو كان صلى قبل ما يدخل معه ركعة واحدة، ولم ينتظر بعد الصلاة ليسأله، ولم يكن يعرف أحد من الحضور حاله تمام، أو لم يكن أحد حاضرا، خلاص اشتبه عليه الآن حال إمامه، في هذه الحالة يتم. فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت، في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ إنسان يقصر الصلاة دخل وراء إنسان مسافر لا يعلم إن كان يقصر أو لا، فعلق نيته على حالتين، قال إن كان إمامي يقصر قصرت، وإن كان إمامي يتم أتممت. قال جاز له القصر إن قصر إمامه لأنه نوى ما في نفس الأمر، يعني نوى ما سيحدث في الواقع، فهو تصريح بالمقتضى، يعني بمقتضى حل من الإمام. فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا، لزمه الإتمام احتياطا، ولأن الرخص أيضا لا تناط بالشك. تمام؟ هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف، وأما الزائد عليها فأمور. الأول يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، يعني من أول ما يحرم إلى أن يصل إلى بلده يكون مسافرا، لأن ممكن الإنسان مثلا يصلي في الطائرة وأول ما يدخل في الركعة الثانية يكون وصل الإيه؟ البلد، وصل بلده. لا، يشترط أن يكون مسافرا في جميع صلاته، يعني من أول الإحرام إلى التسليم. فلو انتهى سفره فيها، انتهى السفر وهو في داخل الصلاة، كأن بلغت سفينته أو طائرته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة، لزوال سبب الرخصة. طيب زوال سبب الرخصة إذا بلغ دار الإقامة، إذا بلغ دار الإقامة يبقى سبب الرخصة كان السفر، وهو الآن أقام يبقى سبب الرخصة إيه؟ انتهى، يبقى في هذه الحالة يتم. قال وللشك فيه في الثانية، أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية، إنه شك في انتهائه وصل إلى موطن أو موضع يقول لعلي وصلت إلى البلد، لا لسه ما وصلتش البلد، وهكذا أتم في الحالتين، وللشك فيه في الثانية، وكما قلنا الرخص لا تناط بالشك. والثاني يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره، ليعلم أنه طويل فيقصر أولا، فيقصر من البداية يعني. تمام. يبقى هنا يشترط للإنسان أن يقصد موضعا معلوما معينا أو غير معين حتى يقيس هل المسافة مسافة قصر أم لا، فإن كانت مسافة قصر هيقصر، وإن كانت مسافة قصر لن يقصر. فلا قصر للهائم، الهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه. ليه؟ لأنه سفر معصية كذلك، يتعب نفسه بلا فائدة وده حرام. وإن طال سفره حتى ولو كان سفره طويل مما تقصر فيه الصلاة أيضا لا، إيه؟ لأنه يحتاج إلى تحديد موضع معين، أو على الأقل يحتاج تحديد موضع حتى يعلم هل يقصر الصلاة أو لا يقصر، لانتفاء علمه بطوله أوله. لانتفاء علمه بطوله أوله، هو خرج هائما فلا يدري هل يعني يستمر حتى يطول السفر أو لا. ولا طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه. إنسان يطلب إنسانا مدينا له بمال، أو يطلب عبدا أو امرأة نشزت منه أو أبقت، في هذه الحالة لا يعرف متى يرجع. تمام. لأنه هو متى ما وجد ما يبحث عنه هيرجع. تمام. ولا يعلم موضعه لأجل أن ينوي، ففي هذه الحالة كلها لا يصح منه الإيه؟ لا يصح منه القصر. نعم، إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر. ودي ممكن تتصور في أنه يقول هو خرج الساعة كام، والله خرج الساعة كذا، والآن الساعة كام، الساعة كذا، ده عدت 12 ساعة، فلن أجده إن وجدته إلا بعد مرحلتين من السفر. تمام. يعني بحيث أنه هو يحصل إيه، يحصل عملية الملاحقة، إن كل ما أنت تمشي خطوة التاني هيمشي خطوة، فتقوم أنت تسرع تعمل خطوتين بدل خطوة وتتداخل المسافة فتقوم تلحقه بعد مرحلتين وهكذا. فإن كانت المسألة دي حاضرة في ذهن من يطارد العبد الآبق أو يطارد الغريم، في هذه الحالة إيه؟ يقصر. قال كما في الروضة وأصلها اللي هو كتاب الرافع. وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر. لو قصد سفر مرحلتين في الحالة دي يكون إيه؟ يكون له القصر. ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما. يبقى لا بد من أن يتأكد أن يجاوز المرحلتين، بعد ما يجاوز المرحلتين يقصر، أما قبلهما فلا يقصر. ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد، إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت. تمام. يعني هي مصطحبة لزوجها. تمام. أو العبد. يبقى النية فيهم يقول إيه؟ يقول متى تخلصت من زوجها، أو متى تخلص العبد من سيده رجع. تمام. إن هو عنده هنا نية إنه يرجع. تمام. إن هو عنده هنا إيه؟ نية يرجع، حتى لو كان السفر طويلا، حتى لو كان السفر طويل، لأن عندنا نية السفر ونية الرجوع من السفر، فنية السفر تعطيك القصر، ونية الرجوع من السفر تنافي القصر، تنافي القصر. يعني الزوجة والعبد في طريق مع سيدهما. تمام. ومعلوم أنه طويل، في هذه الحالة له أنه هو إيه؟ أنه هو يقصر. تمام. فإذا إذا نوى أنه متى تخلص رجع، هذه النية تنافي نية القصر، يبقى ليس له أن يقصر. والعبد أنه متى عتق رجع، فلا يترخصان قبل مرحلتين ولو كان لمقصده طريقان، طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها، فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق أو أمن جاز له القصر. إنسان يريد أن يصل مثلا إلى مكة، هناك طريق إلى مكة قصير وطريق طويل، القصير لا يقصر فيه والطويل يقصر فيه، فقصد هذا الطويل لغرض ديني يعني يصل رحم مثلا في الطريق، أو غرض دنيوي إنه هو فيه أمان في الطريق، وترك الإيه؟ القصير. في هذه الحالة له أن يقصر لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح، وإن سلكه لمجرد القصر سلكه حتى يتمتع برخصة القصر فقط، أو لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا يقصر لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض. يبقى الثاني اللي قصد لغرض دنيوي أو لغرض ديني قلنا له اقصر لأن طول الطريق جاء تبعا، أما هو هنا قصد أن يذهب من طريق ليقصر فطول الطريق على نفسه من غير غرض. ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده، إنما هو ماشي وراء إيه؟ سيده، والجندي ماشي وراء قائده، والمرأة ماشية وراء زوجها العبد، وهكذا تمام، لا يعرف المقصد فلا قصر لهم، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها إذا جاوزوا مسافة القصر قصروا كما مر في الأسير، لأن الأسير كذلك كان تبعا لإيه؟ لآسره، حتى ولو كان ينوي الفرار أو الفكاك. فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما، لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير قهره، بخلافهما فنيتهما كالعدم. لو واحد منهم نوى نية لا يقصر بموجب هذه النية لأنها كالعدم، وكذلك الجند المثبت في الديوان لأنه حتى مهما نوى فسيطيع أمر قائده، إنما فقط الإيه؟ غير المثبت في الديوان هو الذي يجوز له أن إيه؟ أن يقصر. أما المثبت في الديوان فهو مثلهما يعني مثل العبد والسيد، لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش، يبقى حكم حكم العبد تحت أميره وقائده. والثالث يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية. فرق بين البلد والقرية إن البلد عددها كثير والقرية عددها قليل، وبعضهم قال إن المدينة بيبقى فيها كافة مؤسسات الدولة بتعبيرنا، والبلد بيبقى فيها بعضها، والقرية لا يكون فيها شيء من ذلك. يبقى يشترط هنا أن يجاوز السور المختصة بالبلد أو بالقرية، وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع، يعني يحسب من ضمن القرية مزارعها وخرباتها طالما أنها تبع الإيه؟ تبع القرية، لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه، جميع ما داخل السور معدود من الإيه؟ من البلد، فلا يقصر بمجاوزة بيوت البلد، وإنما يقصر بمجاوزة البلد نفسها بما يدخل فيها من مزارع وبما يدخل فيها من خربات. فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن سور مطلقة أو في صوب سفره، يعني ليس هناك سور في قصد سفره، أو كان له سور غير مختص به يعني مع مجموعة من البلاد ليس له سور وحده كقرى متفاصلة جمعها سور، فأوله مجاوزة عمران، إنه يجاوز عمران القرية، بإذن يضبط هذا كله أن يجاوز مسمى القرية أو مسمى البلد. قال كقرى متفاصلة جمعها سور فأوله مجاوزة عمران وإن تخلله خراب، يعني حتى ولو كان بين العمران وبعضه خراب لا لغاية ما تجاوز آخر العمران، لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامد. إذا كان هناك خراب خارج العمران والناس حوطت على العمران وتركت الخراب يبقى لا يعد من البلد، فأول ما يخرج من العمران يقصر ولو كان في هذا الخراب. نعم. لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامل أو زرع بقرينة ما يأتي، هو هيجي بعد كده يتكلم على المزارع يعني، أو زرع أو اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته بخلاف ما ليس كذلك. يبقى إذا علم آخر البلد، ها إذا علم آخر البلد يبدأ من عند إذن إيه حسبان المسافة. بخلاف ما ليس كذلك، لو كان فيه خراب لكن لم يهجر أو لم يزرع أو لم يندرس سور البلد، تمام، فإنه يشترط مجاوزته. إذا كان هناك خراب ولم يهجر هذا الخراب يبقى يشترط أن يجاوز هذا الخراب، إن كان هناك خراب وزرع يشترط مجاوزة هذا الخراب كما صححه في المجموع. ولا مجاوزة بساتين ومزارع كما فهمت بالأولى، مجاوزة البساتين وكذلك مجاوزة المزارع. وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة، كل بساتين ومزارع لا تحسب من البلد لأنها لا تتخذ للإقامة، والمقصود العمران الذي يتخذ للإقامة. قال ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع. لماذا؟ لأن المقصود العمران الذي يدخل في حدود القرية، وهذا قصر في بستان أو قصر في مزرعة، خلافا لما في الروضة وأصلها لأنها ليست من البلد. هذه الأشياء لا تحسب من البلد وإنما قد يطلق عليها اسم خاص، مثل مثلا العزبة أو بيت فلان، لكن لا يسمى أنه من الإيه؟ من القرية. والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما، وأوله لساكن خيام كالأعراب مجاوزة حلة فقط، يعني إن كانت الخيام كثيرة وأنا ساكن في هذه الجهة وبعدي وقبلي وحوالي خيام كثيرة يبقى إن أنا أتجاوز الإيه؟ أتجاوز بعض الخيام، أتجاوز بعض الخيام وأبدأ أحسب. ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه، ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة، ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة، وهكذا. يبقى إذن يحسب الوادي من ضمن الإيه؟ القرية، ويحسب المهبط من ضمن القرية، ويحسب المصعد من ضمن القرية. يبقى لا بد إن كان المصعد منها أو كان الربوة منها أو كان المهبط منها إن هو يجاوزها، أن يجاوز هذه الأشياء.
شيخنا سؤال كده،
نعم،
مثلا البلد دابا وبتهمس،
نعم،
كده ومثلا انت بتبدأ سفرك بتطلع كده وتبدأ ماشي كده،
تمام،
طول ما انت ماشي في المسافة دي لا يجوز القصر لحد ما تعدي السور من هنا.
فهو هنا بيقول السور، لا السور هو بداية ان تحسب المسافة، وكذلك في العودة تقصر الى ان تأتي اليه،
تمام،
فإذا جاوزته دخلت البلد خلاص يبقى في الحالة ديت إيه؟ لا تقصر. طيب ولك إذا خرجت منه مباشرة أن تجمع، لكن لا تقصر إلا بعد مجاوزة المسافة. تمام؟ نعم. ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة، هذا أنا قلت إيه؟ إن كان بعد المسافة، لا بعد ما يخرج من سور البلد يبدأ القصر، إن كان سفره هو المسافة أو زيادة عن المسافة يبدأ يقصر من بعد الإيه؟ من بعد سور البلد إن عزم على سفر الإيه؟ سفر هذه المسافة. نعم. ومع نعم ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه، ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة، ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة، هذا إن اعتدلت الثلاثة، يعني كانت مسافتها أو مساحتها معتدلة. فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا. تمام؟ يبقى إذن بالنسبة لسكان الخيام يجاوز بعض البيوت منها مع مجاوزة المصعد، مع مجاوزة المهبط، مع مجاوزة الوادي. فإن كان هذه الأشياء الوادي أو الجبل أو الربوة أو كذا ده كله كبير جدا، يبقى يكتفي بمجاوزة بعض البيوت. وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفر، يعني كما يحسب له السفر من بدايتها تحسب له نهاية السفر عند إيه؟ عند هذه النقطة، من سور أو غيره من وطنه، من وطنه. حتى ولو كان سيدخل البلد ولن ينوي بها إقامة، يعني عاد إلى وطنه ولا ينوي إقامة، حتى ولو كان كذلك طالما عاد إلى وطنه أول ما يجاوز السور خلاص لا يتمتع بإيه؟ برخص السفر. أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أولا. تمام؟ أو من موضع آخر يعني غير الوطن رجع من سفره إليه أولا وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به وإن لم يصلح لها. يعني إنسان نوى الإقامة في غير وطنه، فطالما أنه نوى الإقامة في هذا المكان بطل الإيه؟ بطل القصر بالنسبة له والترخص برخص السفر. يبقى إما أن يصل إلى وطنه أو يصل إلى مكان ينوي الإقامة إيه؟ فيه. وإن لم يصلح يعني هذا المكان لها يعني للإقامة، إما مطلقة يعني نوى الإقامة مطلقة في هذا المكان، وإما أربعة أيام صحاح، أربع أيام غير يوم الدخول وغير يوم الخروج. في هذه الحالة لو نوى إقامة أربعة أيام يبقى إذن إيه؟ عليه الإتمام. نوى أقل من ذلك وليس بوطنه يبقى في هذه الحالة له أن إيه؟ أن يقصر.
لو لازم أقل من ذلك وحصل الظروف
هيأتي أهو. وبإقامته وقد علم أن إربه لا ينقضي فيها، يعني وقد علم أن حاجته لا تنقضي في الأربعة أيام. تمام؟ يعني حتى ولو هو أقام فيها لحاجة ويعلم أن الحاجة تستمر أكثر من أربعة أيام أو أربعة أيام فأكثر، دي برضك واجب عليه الإتمام. طيب الحالة الثالثة الرابعة اللي حضرتك تقصدها، وإن توقعه كل وقت، يعني كما كان يتوقعه في اليوم الأول كذلك في اليوم الثاني كذلك في اليوم الثالث، لا يدري متى تنقضي. وإن توقعه كل وقت قصر 18 يوما صحاحا، إن بقي على انتظاره انتظار الحاجة تقضى ولم تقضى، يبقى في هذه الحالة 18 يوم له أن يقصرها، بعد 18 نقول له أنت مقيم. ولو غير محارب، حتى ولو كان غير الجيش المجاهد. وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه ماكثا ولو من طويل لا إلى غير وطنه لحاجة، بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجة، فلا يقصر في ذلك الموضع. يبقى إذن الإنسان نوى أن يرجع إلى مكان يمكث فيه، أو إنسان نوى الرجوع إلى مكان يقيم فيه، أو إنسان رجع إلى وطنه، في هذه الأحوال الثلاثة لا يقصر. فإن سافر، إن سافر بقى من هذا المكان فسفر جديد، فإن كان طويلا قصر وإلا فلا. فإن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينتهي سفره بذلك، يبقى له في الحالة دي إنه إيه؟ إنه يقصر. إن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينتهي سفره، يعني إنسان مثلا سافر سفرا طويلا ثم بدأ له في بعض الطريق أن يرجع لحاجة ثم يعود مرة ثانية السفر، التردد ده يعتبر من الإيه؟ من السفر. نعم.
لكن لو عاد إلى وطنه،
لو عاد إلى وطنه، هو يقول هنا إلى غير وطنه، لو عاد إلى وطنه يبقى انتهى سفره ويبدأ لما يرجع يبقى له إيه؟ السفر من جديد.
حتى لو وقته قصير يعني هيدخل البلد مثلا يلحق يطلع على طول
من بلده. نعم، ولو كان وقتا قليلا. وكنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع، يعني يقاس على نية الرجوع هنا حتة الإيه؟ مسألة التردد فيه.
إن كان لا يعلم متى يصلي قصر ويجمع،
إن كان لا يعلم متى تنتهي حاجته يصلي قصرا إلى 18 يوما، بعد 18 يوم لا يصلي. والتمنتاشر أخذوها من فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام ظل 18 يوما يقصر الصلاة. والرابع يشترط العلم بجواز القصر، لأن من شروط النية العلم بالمنوى، يشترط العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه كما في الروضة وأصلها. تنبيه: الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره لما فيه من براءة الذنب. الإنسان المسافر وسفره سفر قصر أفضل له أن يصوم من أن يفطر إذا لم يحصل له ضرر بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا الصوم. طب لماذا؟ يعني يعجل ببراءة ذمته، يعجل ببراءة ذمته. والقصر له أفضل من الإتمام، كون يقصر أولى من أنه يتم، إن بلغ سفره 3 مراحل ولم يختلف في جواز قصره، يعني إذا توفرت الشروط على جميع المذاهب، تمام، خروجا من خلاف الإيه؟ من خلاف العلماء. فإن لم يبلغها، لو ما بلغش 3 مراحل فالإتمام أفضل، خروجا من خلاف أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يوجب القصر إن بلغها، إن بلغها المسافر، لو بلغ 3 مراحل يجب عليه القصر. المراحل هي المرحلة يعدونها بسفر المسافر يوم وليلة، تمام؟ وهي في النهاية اللي كام؟ 80 كيلو، من أول 77 كيلو لغاية 85 كيلو، تمام؟ هي دي سفر المرحلتين. أي نص المسافة دي عليها. نعم. ولم يختلف في جواز قصره، فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل، خروج من خلاف أبي حنيفة. قلنا أن أبو حنيفة بيوجب القصر إن بلغ هذه المراحل الثلاث، بل أفضل أنه إيه؟ يقصر خروجا من الخلاف. القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته، هذا مختلف، هل يصح منه القصر أو لا يصح؟ بعض العلماء يقول يصح وبعضهم يقول لا يصح. تمام؟ طيب، ومن يديم السفر مطلقا سواء معه عياله أو لا لكن سفر دائم، ها، فالإتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه. زي الإمام أحمد قال لا يجوز له القصر، وكما قلنا الخلاف الخروج من الخلاف مستحب. نعم، نتوقف هنا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.